بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد هو الأول فليس قبله شيء، وله الحمد هو الآخر فليس بعده شيء، وله الحمد هو الظاهر فليس فوقه شيء، وله الحمد هو الباطن فليس دونه شيء، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. هو أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، والخلق خلقه والعبيد عبيده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وهو الله الحي القيوم، وهو الله العلي العظيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن هو الرحمن الرحيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، في هذا اللقاء سنتحدث وإياكم عن جزء من آية أفلا تتفكرون. إن هذه الكلمة تكررت في القرآن في مواطن عدة وبأساليب متعددة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون ويتفكرون. يتفكرون في ماذا؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم ماذا؟ ثم إذا تفكروا آمنوا فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا آمنوا فإنهم بذلك التفكر الذي نتج عنه علم، ثم نتج عن العلم إيمان، ثم نتج عن الإيمان خشية، فنتج عن الخشية استعاذة سبحانك فقنا عذاب النار، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وطريق العلم التفكر، فمن لم يتفكر لا يمكن أن يتعلم. إذن أول العلم تفكر، ولذلك قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لماذا السمع والبصر والفؤاد؟ لأنك عندما تكون سميعا وتكون بصيرا وتكون عاقلا ستكون متفكرا متدبرا متأملا، لذلك يحصل العلم عندك بإذن الله وبفضل الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه الثلاث هي التي يحصل بها التفكر ويحصل بها التدبر. التفكر باجتماع البصر مع القلب، والتدبر باجتماع السمع مع القلب، فإذا اجتمع بصر وقلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيش؟ قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا يتعلق بالتدبر في المسموعات وعلى رأسهم القرآن. وأما التفكر فيكون بالنظر مع القلب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فمن نظر في الأكوان ولا قلب يتفكر معه فنظره كلا شيء، لكن من نظر في الأكوان وله قلب مؤمن يعقل فإنه بذلك النظر سيرجع إلى الله. إبراهيم عليه السلام نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، ويقول الله عز وجل عن إبراهيم: وكذلك نريه
نبيه وكذلك نري إبراهيم نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، لأنه بالنظر إذا كان ثمة قلب حصل اليقين بأمر الله بوعد الله بوعيد الله بكل شيء عن الله، كما أن السمع إذا كان مع قلب حاضر شاهد مؤمن يحصل اليقين. لهذا امتاز المؤمنون عن غيرهم لأنهم سمعوا واستمعوا فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لماذا قالوا أطعنا بعدما قالوا سمعنا؟ لأن القلب قد كان حاضرا وقت السماع فصدر الأمر منه للجوارح بالطاعة. حضر القلب وقت السماع فصدر الأمر منه للجوارح بالطاعة، فقالت العين أطعت، وقالت الأذن أطعت، وقالت اليد أطعت، وقالت الرجل أطعت، والبطن أطعت. ثم الجميع استعاذ من النار لأن النار تلم الجميع، فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الألباب أصحاب العقول، لآيات. فما هي الآيات يا ترى؟ عندما يذكر القرآن كلمة الآيات فإنها ليست آية واحدة ولا آيتين، بل آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. آيات متوجهة للآذان سماعا، وآيات متوجهة للأبصار، وآيات لا تدركها الأبصار ولا تسمعها الآذان لكن تمر على خواطر القلوب فتعقلها وتقيدها، وآيات أخرى يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. إن في ذلك لآيات لمن كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، الآيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية: آيات كونية، وآيات قرآنية، وآيات أخرى تكوينية. ما معنى الآيات التكوينية؟ عرفنا الآيات الكونية الشمس والقمر والسماء والأرض، وعرفنا الآيات القرآنية، فما معنى الآيات التكوينية؟ الآيات التكوينية هي الآيات الإيمانية التي ارتبطت باليقين والتوكل على الله، كالآيات التي بهرت الخلائق على أيدي الأنبياء عندما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن تفيد التوكيد، وثمة حصلت آية لم تكن تخطر على قلب أحد: سبحان الله، أضرب بعصاك البحر. وآية أخرى: أضرب بعصاك الحجر. وتنقلب الآيتان الكونيتان إلى تكوينيتان بعد أمر الله، فأصبح الحجر بحرا انفجرت منه 12 عينا، قد علم كل ناس مشربهم، وأصبح البحر حجرا يبسا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، طريقا يبسا. تكوينية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. النار تحرق، والسكين تقطع، والبحر يغرق، والحجر لا قطرة ماء توجد فيه، لكن جاء الأمر من الله فكان الأمر على ما لم يكن يخطر على بال. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والسكين لا تقطع عنق إسماعيل وإبراهيم يحركها بشدة لكن لم تقطع، والبحر يغرق لكن طريقا يبسا، والصخرة الصماء لا ماء فيها فانفجرت منها 12 عينا، ويد محمد صلى الله عليه وسلم في عودته من تبوك يضعها في إناء ليس فيه من الماء ما يملأ كفه فيتفجر الماء من بين أصابعه. آيات تكوينية. هذه الآيات لا تتوقف، كما أن الآيات الكونية لا تتوقف، كما أن الآيات القرآنية لا تتوقف، فللآذان حظ من الآيات وللأبصار حظ من الآيات، ولكن الآيات تمر فلا تعقلها أذن ولا يعقلها بصر، إنما تعقلها القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من أين نبدأ؟ نبدأ من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم جاء ذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما سأله عنه أحد من العالمين. قال السائل: يا رسول الله، أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ من هنا بدأ التفكر، من هنا بدأ التدبر، من هنا بدأ التأمل. كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم فقال له: اكتب ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون؟ فانشق القلم وكتب بأمر الله في لوح محفوظ عند الله: ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فما من ذرة في هذا الكون ولا في غيره إلا ويعلمها الله. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين. يوم شق القلم فكتب القلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، حتى الحبة في جوف الأرض كتبها القلم، حتى الورقة تسقط في الزمان والمكان والتاريخ والريح التي تحملها وإلى أين تحملها كتب ذلك الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أفلا يتفكرون؟ إذن من تفكر ونظر واعتبر خاف الماضي، ومن نسي وغفل فإنه يوم القيامة يخاف المستقبل. لهذا كان الخوف خوفان: خوف من السابقة وخوف من اللاحقة. السابقة الأولى ما كتب القلم، واللاحقة ما سيقرأه الإنسان يوم يقوم على قدمه بين يدي الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكافر يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ قبل أن يخلق الله الإنسان خلق له المكان، وخلق له الزمان، وخلق له الحيوان، وخلق له كل شيء ينتظره يحتاج له الإنسان، جعل لكم ما في الأرض جميعا منه. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال أهل العلم: من هذه الآية أخذنا 4 كلمات تدل على الله وعلى نعم الله وعلى فضل الله وعلى آلاء الله وعلى ابتلاء الله وعلى أنه لا إله إلا الله. الكلمة الأولى إيجاد، والكلمة الثانية إعداد، والكلمة الثالثة إمداد، والكلمة الرابعة إسعاد. فمن أوجد الإيجاد أعد له الإعداد، ومن أعد الإعداد مد بالإمداد، ومن أعد الإعداد وأمد بالإمداد ضمن الإسعاد لمن سار على منهجه يقول لا إله إلا الله. أيها الأحبة، ما الدنيا والآخرة إلا ضرتين حبلاوين. كيف دخلتم الدنيا؟ ألم تخرجوا من بطون أمهاتكم؟ فأين كنتم قبل بطون الأمهات؟ وكيف تدخلون الآخرة؟ ألا تخرجون من بطن الأرض؟ وهل كنتم أصلا إلا في الأرض يوم خرجتم إلى الدنيا؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالبداية كالنهاية، والأولى كالآخرة، والنشأة الأولى نتفق عليها، والنشأة الأخرى نؤمن بها ونتفق عليها نحن المؤمنون. أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الذي خلق لك أولادك أبناء وبنات؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة في خواتمها: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. انظر إلى المني، انظر إلى النطفة قبل أن تكون علقة، هل تختلف؟ وانظر إليها وهي علقة، هل تختلف؟ وانظر إليها وهي مضغة، هل تختلف؟ وانظر إليها يوم أصبحت المضغة مضغتان مخلقة فيها أنت وغير مخلقة، يتم منها التخليق يعني الإمداد، وهذا أول الإمداد. ولنرجع إلى الإيجاد الأول: فما الكون إلا رحم كان كما قال الله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ هل تعلم أنه لم يكن ثمة فضاء، بل كانت السماوات السبع وما بينها والأراضين السبع والمجرات والكواكب، كل هذا الكون كان رتقا. ما معنى رتقا؟ أي كان متصلا كاتصال الحبة بذراتها وجزئياتها، ليس فيه فضاء، متصل بعضه ببعض. لو نظرت إليه وقتها لقلت ربما حبة شعير، أصغر ما يكون ذرة، حبة واحدة، كانتا رتقا. فشاء أمر الله لهذا الكون الرتق المتصل الذي لا سماء فيه ولا أرض فيه ولا جبال فيه ولا إنسان فيه ولا ملك فيه ولا جن فيه ولا حيوان فيه. جاء أمر الله إلى ذلك الرتق المتصل بعضه ببعض فانفصل بأمر الله ففتقناهما، فعلت السماء دخانا وبقيت الأرض زبدا. فجاء أمر الله إلى السماوات والأرض في حالتيهما الأولى: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا أمر الله، قضاهن 7 سماوات من دخان. وهل يستطيع أحد أن يبني سقفا من الدخان؟ ومتى كان الدخان متماسكا حتى يكون منه البناء؟ هل يستطيع أحد أن يبني شيء من الدخان؟ هذا الدخان يملأ الأرض، هذه المصانع، هذه السيارات، هذه الأدخنة والأبخرة، هل تستطيع تبني منها سقفا؟ هل تستطيع تعمل منها جسما متماسكا؟ لكن الله خلق من هذا الدخان 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ليست سماء واحدة ولا ثنتين ولا 3 ولا 4 ولا 5، بل 7 سماوات طباقا. قف عند قوله طباقا لتعلم معنى كلمة الطباق. ما معنى طباقا؟ قال بعض أهل العلم طباقا يعني كل سماء قد أطبقت إطباقا كاملا على السماء التي دونها. يعني نحن الآن في الأرض قد أطبقت السماء الدنيا علينا من جميع الجهات، فأيما جهة فالسماء فيها، والسماء الثانية قد أطبقت إطباقا كاملا على السماء الثانية، والسماء الثالثة أطبقت على الثانية وهي أكبر منها بضعفين، كل سماء بعد سماء أكبر منها حتى يحصل الإطباق، مع كون الفارق بين كل سماء وسماء على قدر سمك كل سماء. فما هو سمك كل سماء؟ رفع سمكها، يعني ما بيننا في الأرض وبين السماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، ومع ذلك فهذه السماوات الطباق غير واقفة على حد، بل تتسع كل يوم بعد يوم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سبحان الله. وهل رأيتم سمكا يتسع ولا يتغير سمكه؟ إنها السماء تتسع ولا يتغير سمكها، سمكها مسيرة 500 عام وتتسع والسمك هو نفسه. تعال بأي شيء، بأي جماد، ثم حاول أن توسع فيه، ماذا يحصل؟ يضيق السمك لأنه يذهب في العرض. إلا السماء تتسع والسمك هو هو. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. طيب هذه السماء تتصف بماذا؟ والسماء ذات الحبك. ما معنى الحبك؟ يعني إنها محبكة. الإحباك شدة الإحكام، لا ترى فيها فطورا واحدا، والفطور الفتحة. الآن بعض البيوت أسقفتها مع الزمن تتشقق، شوف يا خط، هذه الخطوط في بعض السقوف تسمى فطور. السماء هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. خذ ما شئت من وسائل النظر فلن تصل إلى السماء، لأن الله حافظها من أبصار الناظرين. والشيء الذي ترونه أزرق ليس هو السماء. السماء لا تدركها أبصاركم، بل الأبصار حسيرة عنها، كما قال تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي فعيل بمعنى مفعول، محصور عن الوصول إلى السماء. طيب الجن تصل إلى السماء؟ نعم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب الجني خفيف، العين لا تدركه، سمي الجني جنيا لأن العين لا تدركه، يجن عن الأعين فلا نراه، ومن شدة خفته يجري الشيطان في عرق الإنسان، فالشيء يجري في العرق. إذا ذهب إلى السماء يمكن يخفى؟ والله لا يمكن يخفى، علينا ممكن يخفى، لكن على الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى، ولذلك قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب سؤال، لماذا زين السماء الدنيا فقط ولم يزين بقية السماوات. سماء الدنيا تختلف، زيناها للناظرين. لماذا؟ هذا من باب الإعداد، وجعل الله النجوم في السماء لثلاثة أهداف. الهدف الأول زينة للسماء، والهدف الثاني تهتدون بها في ظلمات البر والبحر، والهدف الثالث رجوما للشياطين. والأمس بالأمس القريب وسائل الإعلام تقول إن كويكبا مر قريبا من الكرة الأرضية، وأن بعض جزيئات سقطت في جهة روسيا، وتدمر بعض البيوت، وحصل بعض القتلى وجراحات، مع أنه سقط في مكان لا حياة فيه، وهو كويكب صغير، ذرة، جزيئات من كويكب. ويقولون بعد 70 عام سيعود هذا الكويكب أو مثله، وأن ناسا تدرس، لأنه حول الأرض خطر كويكبات. ماذا يقول الله عز وجل في شأن هذا الكون؟ الإنسان مهما سار في أي مكان فمرجعه الأرض، ولا حياة إلا في الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. طيب، كم نعمة في هذه؟ 4. الأرض دحاها، لو لم يدح الله لنا الأرض كيف نعيش فيها؟ ما معنى دحاها؟ بسطها. من أين بسطها وكيف بسطها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دح الله الأرض من تحت قواعد بيته. دحية الأرض كلها من تحت الكعبة، أول مكان بدأ منه الدحو مكة المكرمة، فدحيت الأرض شرقا ودحيت الأرض غربا، ولم يكن فيها وقتئذ ماء، بسطت. ثم بعد ذلك جاء الماء، فأغمرت الأرض ماء، فأخرج منها ماءها عيونا، وأخرج منها مرعاها نباتا، وأحاطها بالماء عذبا زلالا وملحا أجاجا، ومنع على المالح أن يختلط بالعذب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فلا يختلطان في جوفها، هذه عين مالحة أجاج، وهذه أخرى لا تبعد عنها إلا أمتار، عذب زلال. فمن الذي جعل هذه العين مالحة والتي بجنبها باردة؟ إنه الله جل جلاله. وتجد النهر العذب يختلط بالبحر المالح الأجاج، فلا يتغير طعمه، هذا عذب وهذا ملح أجاج. أيها الأحبة، الأرض ماذا فيها؟ كيف نتفكر إلى الأرض؟ أمرنا الله عز وجل أن نتفكر في هذه الأرض، كيف دحاها، كيف بسطها، ثم كيف جعلها ماذا؟ ذات صدع. ما معنى ذات صدع؟ قال تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فوالذي نفسي بيده لو لم تكن الأرض ذات صدع لما حملت ماء زلالا عذبا لبني البشر يشربوه على مدى الحياة، لكن ذات صدع فيها مستودعات، أنهار جوفية تحفظ الماء، بالأقمار الصناعية نظروا في جوف الأرض فاكتشفوا الآتي. قالوا: إن تحت مكة المكرمة إلى المدينة بحر زلال من أعذب مياه الدنيا، بحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هاجر، لو لم تقل زمزم لكان الآن نهرا يجري فهو نهر جرى في بطن الأرض، ولذلك زمزم لا يتوقف حتى تقوم الساعة. من عهد إبراهيم والناس تشرب زمزم، وإلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. ردم في عهد عبد المنطلب وضاع مكانه، فدل الله عليه عبد المنطلب وحفره ومنعته قريش، ثم رجعوا إليه بعدما أيده الله بنصره بسحابة التي أسقتهم في البر، فقالوا إن الذي أنزل الماء عليك هنا هو الذي دلك على زمزم، والله لا نخاصمك فيها أبدا. هذه من آيات الله. ولذلك قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخلوا كان آمنا. آيات بينات منها زمزم، آيات بينات منها مقام إبراهيم، آيات بينات منها الحجر، آيات بينات منها الملتزم، آيات بينات منها الركن اليماني، آيات بينات منها مكة بحذافرها، آيات بينات منها ما في بطن مكة من فضل الله وآياته تجبى إليه ثمرات كل شيء، بلدا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نبدأ بهذه الآية. الماء، ما هو الماء؟ ماذا تعرفون عن الماء؟ وما الفرق بين الماء وبين ماء زمزم؟ الماء أطلق عليه العرب ماء لأنهم لم يعرفوه. العرب إذا جهلت شيئا قالت ماء، عندما ترى سوادا تقول ماء هذا، فلما رأوه لا لون ولا طعم ولا شكل قالوا ماء مجهول. وهذا المجهول هو أصلنا جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، مقبل على بدر، فمر على رجل شيخ هرم عند ماء، يعني محل ماء بئر، فسأله عن خبر قريش، ماذا سمعت من أخبارهم؟ قال: سمعنا وسمعنا وسمعنا، ونحن قوم من بني فلان. فقال له: وأنتم من القوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم من ماء. ثم مشى وترك. قال: من أي ماء؟ فترك مع الماء، يعني لم يعطيه جوابا حتى لا تتسرب الأخبار إلى قريش. الماء مكون من شيئين اثنين، كلاهما نار مشتعلة. يتكون الماء من ماذا؟ من غازين اثنين، لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لاشتعل، من الأكسجين والهيدروجين. فإذا اجتمعا كان ماء يطفئ النار، وإذا انفصلا كان كل واحد منهم نار. فسبحان من جعل النار من الماء والماء من النار. ولهذا لا تستغرب قول الله عز وجل في علامات الساعة: وإذا البحار سجرت. ما معنى سجرت؟ أي أضرمت واشتعلت نارا، يصبح الماء نار. وهل عندكم الآن مياه تشتعل نارا؟ البنزين يشتعل نار ولا لا؟ وهو ماء خرج من بطن الأرض. الغاز يشتعل نار ولا لا؟ وهو كذلك من الأرض. إذن ماء، حتى هناك ماء يسمى ماء النار، موية النار، وهو الذي يحرق الجسد ويحرق ويحرق، وهو ماء. إذن الماء في حد ذاته فيه آيات بينات، لكن هل الماء الذي خلقتم منه هو هذا أم يختلف؟ يختلف. طيب أيهما أحب إليك، الماء الذي خلقت منه أو الماء الذي تشرب؟ قارورة من ماء مهين أو قارورة من ماء الشرب؟ أي تحب إليك؟ إذن الشرب أحب إليك من أصلك، أنت خلقت من هذا، فلماذا تختار هذا؟ طيب ارجع إلى نفسك بعد ما أصبحت رجل. الإنسان أيها الأحبة له أربعة دور يتنقل بينها، لا مفر له منها. الدار الأولى بطن أمه، والدار الثانية الدنيا، والدار الثالثة البرزخ بين الدنيا والآخرة، والدار الرابعة الآخرة، إما الجنة وإما النار. طيب داره الأولى كرم فيها أو لم يكرم؟ كرم أو لا؟ كرم أبعد تكريم. ما قاله الله لآدم في الجنة قد قاله لكل واحد منا في بطن أمه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا حكم آدم في الجنة وحكم كل واحد في بطن أمه. يأتيه رزقه رغدا وهو في بطن أمه عن طريق الحبل السري، كلوا منها رغدا حيث شئتما، وهو يأكل في بطن أمه رغدا، تأكل هي ما تشاء، ويأتي هو من غير ما لا يحرك يد ولا رجل. فإذا خرج إلى الدنيا اهبطوا منها جميعا، قيلت لآدم في الجنة وهو حواء، وقيلت لي ولك من بطن الأم. الله يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فحصل التنكيس لآدم الدنيا فملأها عدلا، وبنيه من بعده شئذا ملأها عدلا. ثم بعد ذلك جاء الشيطان في أحفاد آدم، وجاء الشرك وجاء الفسوق، فما تركهم الله، بل أرسل رسله وأنزل كتبه، وما زال ربنا سبحانه وتعالى باسط يديه بالعطاء، باسط لديه ليلا ونهارا يدعو عباده أن يتوبوا إليه، ومع ذلك لم يتب ولم يشكر من عباده إلا قليل، 1000 سنة، وعبده نوح إلا 50 عاما، وعبده نوح يدعو واستكبر المستكبرون، وجاء أمر الله فجاءت الغضبة الأولى على أهل الأرض، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء. لماذا أول غضبة تكون بالماء؟ لأن أول أصل لك هو الماء، فالماء به الحياة إذا كنت مطيعا لله، والماء به الهلاك إذا عصيت الله. أيضا بعد الماء نحتاج إلى الهواء، الأكسجين، لو ما في هواء هلكنا. ثم تأتي قوم هود وقوم صالح، ويأتي الهلاك بالأمر الثاني الذي نحتاجه في حياتنا، وهو الهواء، الريح التي لا تكون الحياة إلا بها، تحمل الماء، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الماء والريح لا ينفصلان، السحب الريح التي تدفعها أو الرياح. فالماء أهلك به قوم نوح، والرياح التي تدفعه أهلك بها من؟ قوم صالح وقوم هود قبل ذلك. ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم ماذا؟ أعجاز نخل منقعر. سخرها عليهم كم يوم؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ بما أهلكوا بالريح التي هي سر الحياة. إذن الماء سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأهلك قوم نوح، والريح الأكسجين أهلك قوم صالح وقوم هود. طيب يقول لك ايش باقي؟ باقي الأرض قرارا فيها تحيون، جعلنا عالية سافلها على قوم من؟ على قوم لوط، فلا قرار. طيب إذن فرعون بما أهلك؟ أهلك فرعون بأمر آخر، لأنه قال: أليس لي ملك مصر؟ شوف الكلمات فرعون، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فعاقبه الله جزاء وفاقا: أليس لي ملك مصر؟ اخرج منها يا فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فلتجري الأنهار من فوق رأسك يا فرعون. سبحان الله. ثم ماذا؟ انظر إلى كل قوم أطاعوا الله كيف يكون إكرام الله لهم، وإذا عصوه كيف يكون أخذه لهم، فإن أخذه أليم شديد. هذه الدنيا دار ابتلاء وبلاء، يبتلي الله ليصطفي، فمن الذين ابتلاهم ثم اصطفاهم؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. في مكة بعث محمد صلى الله عليه وسلم في غار، في غار ماذا؟
غار حراء، لم يبعث وهو في المسجد الحرام، لم يبعث وهو في البر، لم يبعث وهو على رأس الجبل، إنما في داخل الغار يأتيه جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وينزل بهذه الآيات وتبدأ رحلة الدعوة، وتبدأ رحلة الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينتقل من الغار إلى الدار، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، والفتية معه الذين آمنوا. وبعد فترة وجيزة تأتي قصة عظيمة، آية من آيات الله ليتذكر ويتفكر فيها من هم في الدار. بعثت قريش رسولين أو ثلاثة إلى المدينة: أخبرونا عن علم لا يعلمه إلا نبي، نختبر به هذا الرجل، فإن كان نبيا أجابنا، وإن لم يكن نبي عجز عن الإجابة. جاءت الأسئلة من اليهود: سألوه عن فتية خرجوا من ديارهم، ما شأنهم وما خبرهم؟ سألوه عن رجل جاب الأرض شرقا وغربا، ما شأنه وما خبره؟ سألوه عن رجلان التقيا عند ملتقى البحرين، ما شأنهما وما خبرهما؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدا نجيبكم. ونسي أن يقول إن شاء الله، فأتوا من يوم الغد فلم يجبه، وأتوا بعده فلم يجبهم، فقالوا كذاب. وبعد مضي شهر كامل نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الكهف. والعلاقة بين سورة الكهف في بداية الدعوة وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واضحة جدا. الفتية في كهفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في دار الأرقم. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن هذا الواقع بين الكهف لأصحاب الكهف وبين دار الأرقم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت البداية. ثم تأتي القصة الثانية وهي ترمز لواقعة أخرى في المدينة: رجل مؤمن منفق وآخر كافر بخيل. كان المنفق يمثله أبو بكر رضي الله عنه، وكان البخيل الذي يمنع يمثله من كان يريد منع الصديق من الإنفاق. عندئذ نزل قول الله في الصديق: ويتجنب الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وضرب الله مثلا يشابه حال الصديق عندما كان منفقا في سبيل الله والآخر بخيلا يمنع ويتكاثر المال عنده، وهو الذي سبه الله عز وجل وذكر فضائحه في القرآن عندما ذكر الله عز وجل له ما أعطاه من مال وولد، وهو الوليد ابن المغيرة. الأمر الثالث مسألة السد ذي القرنين. ذي القرنين بنى سدا، وهذا السد كان رحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى سدا وسده رحمة. فما هو سد ذي القرنين؟ سد ذي القرنين في وجه يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض، وسد النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الإشراك بالله عز وجل، وهو أكبر ظلما وأكبر إفسادا في الأرض. فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: هذا رحمة من ربي. وجاء ذا القرنين بسده فقال: هذا رحمة من ربي. ولكن الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم شملت العالمين، وهذا السد كان خاصا بأولئك القوم في عهدهم، وإن كان باقيا
باقيا إلى قيام الساعة إلا أن يأجوج ومأجوج قد حبسهم الله خلفه فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. نعود بعد هذا للتفكر في الدار الثالثة وهي دار أيضا لا بد أن نعلم ما فيها، وقد أمرنا الله بالتفكر في الدنيا والآخرة فقال لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. فكيف يكون التفكر في الآخرة؟ أول التفكر في الآخرة هو كيف يكون نقد الدنيا. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ومع ذلك تنفطر وتتشقق، إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت، وأيضا فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها، فهذه السماء على قوتها يوم القيامة تكون واهية منفطرة منشقة، والنجوم التي زينها الله بها تتناثر وتتساقط، والجبال الراسيات تحمل مع الأرض المنبسطة فتدكان دكة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة حتى إنها تكون صلابتها ذاهبة فتكون كالعهن المنفوش أي كالقطن الذي لا قوة فيه ولا صلابة. وهذا الإنسان يومئذ يبحث عن المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كان الإنسان في الدنيا إذا خاف فر إلى الجبل، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، والجبل كالعهن المنفوش لا عاصم له، يفر إلى البحر والبحار فجرت فأصبحت نيرانا، يفر إلى أين؟ أين المفر؟ فينادى إلى ربك يومئذ المستقر. عندئذ تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات مطويات بيمين الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والإنسان حاله في الآخرة مختلف تمام الاختلاف عن حاله في الدنيا. حاله في الآخرة على ثلاثة أحوال، وكنتم أزواجا ثلاثة. الحال الأول حال ما ذكره الله عز وجل كالفراش المبذوث، عندما يكون الناس جميعا كالفراش المبذوث. الفراش المبذوث كيف يكون؟ الفراشة تدور والأخرى تناقضها، فكل يجري على اتجاهات مختلفة، كل يخرج من قبره ويجري على وجهه لا يدري إلى أين يجري. فهذه الحال الأولى للبشر. أما الحال الثانية يوم يسمعون الصيحة بالحق، عندما يسمعون صوت المنادي ينادي فيتوجهون صوب النداء، عندئذ يأتي الحال الثاني كالجراد المنتشر، والجراد وجهته واحدة فيتوجهون نحو النداء، يطيرون لا يمشون على أقدامهم، ولذلك كل الناس يوم القيامة تطير، وهذه آية من آيات الله. الفراش يطير والجراد يطير والإنسان يوم القيامة يطير، ولذلك فإن الأرض تبدل بأرض أخرى، وهم في طيرانهم نحو تلك الأرض التي دعوا لها، فإذا هم بالساهرة، فإذا اجتمعوا عليها انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثمة آيات بينات وثمة أمور كثيرة للتفكر والتدبر والاعتبار، لكن أعظم شيء يتفكر فيه المؤمن وهو في الدنيا وتذكره الدنيا به هي النار، وهي الجنة، وهي لقاء الله سبحانه وتعالى. أما النار فمما يدلنا عليها في هذه الحياة الدنيا الشمس، وهي كتلة من النار كل يوم تأتي فوقنا وتغرب، هذه الكتلة الملتهبة التي ندخل من حرها في البيوت ونقول ونستتر ونلبس الملابس من حرها، وإذا جاء الصيف واشتد الحر وأبردنا الصلاة، هي من فيح جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم هذا البرد الذي نشده في الشتاء هو يذكر بجهنم أيضا، هو من زمهريرها. وهذه هذا الليل الذي يغطينا ويغشانا يذكرنا بجهنم، لأن جهنم يوم القيامة غاشية تغشى أصحابها وتغطيهم والعياذ بالله. لكن الجنة ما الذي يذكرك بها أيها المؤمن؟ إن الماء البارد إذا شربته ذكرك بالجنة، والأنهار الجارية تذكرك بالجنة، والخضر الخضرة تذكرك بالجنة، والقمر ليلة تمامه يذكرك بالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا المسميات. لكن الأعظم من هذا كله أن الإحسان هنا هو سر الإحسان هناك، والإساءة هنا هي السر السوء هناك. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، عرفنا الحسنى وأنها الجنة، فما هي الزيادة؟ الزيادة هي النظر إلى وجه الله. ولماذا النظر إلى وجه الله؟ لأن الإحسان في الدنيا أن تعبد الله كأنك تراه، وذلك التشبيه يكون حقيقة يوم أن تلقاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. اللهم اجعل وجوهنا من تلك الوجوه الناعمة الراضية الناظرة المسفرة الضاحكة المستبشرة. إن القلوب هنا في الدنيا هي سر الوجوه هناك، فمن أشرق قلبه بالإيمان في الدنيا أشرق وجهه بنور الله يوم القيامة، ومن أظلم قلبه بالمعصية في الدنيا اسود وجهه يوم القيامة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فذلك القلب القاسي، القلب البعيد عن الله، القلب المظلم، القلب المسود، صاحبه وجهه أسود مثل قلبه. والقلب الأبيض المشرق صاحبه وجهه أبيض مشرق مثل قلبه، لذلك القلب سر النجاح، القلب سر الصلاح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يصلح القلب شيء إلا كلام الرب، فيه شفاء لما في الصدور. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بين إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يقال لهم قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. إن الله ليرضى عن عبده يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإن التفكر أيها الأحبة هو عبادة القلب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر يدعو للتدبر، والتدبر يدعو للتأمل، والتأمل والتفكر والتدبر كل هذه من أعظم ذكر الله عز وجل. لذلك ذكر القلب أعظم من ذكر اللسان، وذكر اللسان أعظم من ذكر الجوارح. ومن ذكر الله بقلبه ذكره بلسانه، ومن ذكر الله بقلبه ولسانه ذكره بجميع جوارحه على جميع أحواله. فعندئذ لا تسأل عن ذكر الله له، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وما أعظم ربط الشكر بالذكر، لأن الذكر مفتاح عطاء الله، والشكر يكون بعد ذلك. فمن فتح الله له أبواب العطاء فما عليه إلا أن يشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الصلاة ذكر لله، وأقم الصلاة لذكري، والزكاة وإنفاع نفع الفقراء ذكر لله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما من وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. والصوم ذكر لله، إذ به تتذكر نعمة الله عليك فتشكره عليها. فمن لم يعلم طعم الماء إلا إذا عطش، ولا يعلم نعمة الأكل إلا إذا جاع، ولا يعلم يعلم نعمة الأمن إلا إذا خاف، فالنعمة لا يدركها إلا من فاتت عنه. ولذلك يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يدركها إلا المرضى. وارجع بنفسك إلى المستشفيات وانظر كم من نعمة أنعمها الله عليك في دفع البلاء عنك. ولذلك قسم أهل العلم النعم إلى قسمين: نعم قد أوجبها الله لك فرأيتها عندك، ونعم أخرى بدفع النقم عنك. فمن الذي جعلك سميعا بصيرا متكلما عاقلا مسلما ذكرا وغير ذلك ودفع عنك ضد هذه الأشياء؟ فهذا هو الله سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ختاما أوصي نفسي وإياكم بأربعة: من أحصاها ومن عملها ومن حافظ عليها كان سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. الأولى: ملازمة ذكر الله عز وجل على كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والثانية: ملازمة الشكر، فكل نعمة تشكرها يزدك الله عز وجل منها. الثالث: الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. الرابعة والأخيرة: الاستغفار، لأنه مهما عملت ومهما كنت فستبقى مقصرا، فالزم الاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار جعل على الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.